تحية صباحية لك اللي عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر. حلقة جديدة من برنامج قصة وطن بتتابعوا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb. يعني كان في بعض الأسئلة وعدناكم نجاوب عليها بهالحلقة، بس موضوعنا مختلف كليا، سو بتعطونا فترة سماح لبعدين مش مشكل. بدي أقول لك صباح الخير دكتور إلياس.
صباح النور هديكو.
يعني عم نجرب نواكب قد ما بنقدر هيك التواريخ والأحداث حتى نطرح مواضيعنا بهالبرنامج. اليوم بدك تحكي على أثر حل حزب البعث العربي الاشتراكي.
ايه صحيح.
بهمني أكيد تعملنا القراءة اللي لازم تقراها، بس أنا بهمني أطلع بخلاصة إذا بدك بالحلقة، أنه بعد حله رسميا بسوريا ما مصيره في لبنان، إذا فينا نطلع بهيدي الخلاصة.
ايه مزبوط مزبوط. شوف قال ليكم نحن الحلقات يعني دايما منجرب أنه نتشارك مع الناس يمكن بعض القصص اللي عم بتصير ونربطها بمسائل تاريخية هيك، وأكيد في دايما أسئلة تنوسع، بس الوقت دايما بيكون ضيق وعم نحكي بإطار إزاعة، يعني بيهمنا دايما هيك نضل مكملين الأحداث بالحد الأدنى. فليش ما نحكي عن موضوع حزب البعث؟ مش هيك يعني صراحة قطع جمعتين على حل قرار حل هذا الحزب، بتحسي في لبنان كأنه الموضوع قطع هيك من دون
كأنه شيء لم يكن.
أكيد في بعض المجموعات والأحزاب اللي ضوت على هذا الموضوع، ولكن يعني منوع دايما بمشكلة نحن أنه مفكر كل الناس عارفة خلفية الأشياء بوقت لا، التوعية هي شغلة أساسية، وواحدة من يعني أساليب إذا بدك أو أداة للتوعية هي هالمحطة هيدي، ورحن يعني هالبرنامج اللي عم نعمله نحن وياك كل تلاتة.
نعم.
فحزب البعث العربي الاشتراكي هيك رح نسميه، ما هيك؟ يعني إذا بتسألي أهلنا أو بتسألي الناس اللي عايشة التسعينات إنه هل ممكن يوصل وقت هذا الشيء يصير، كان مثل حلم. يعني ما حدا كان متوقع إنه هذا الشيء ممكن يحصل،
مثل كتير من الأمور اللي ممكن حدا مصدق.
تماما. يعني كمان هالسنة اللي قطعت علينا كانت
حافلة
يعني حافلة مفاجآت السارة، خليني أقول ما هيك. فاللي صار إنه هالانقلاب اللي صار بسوريا، ما احنا سمينا انقلاب لأنه هون دغري بناخد بيجي على راسنا كمان حزب البعث، لأنه ارتبطت هالكلمة بهذا الحزب وبأساليبه السياسية وما إلى هنالك.
أوكي.
فاللي صار إنه لما صار في سلطة جديدة وإدارة جديدة بسوريا، وهون بغض النظر نحن كيف قراءتنا لهيدا الملف وكيف عم نشوف هالتطور بسوريا، ولكن لا شك انه هو افضل بكتير من ما كان سوريا على ايام 2011. هيك يعني الدمار والحرب والقتلى والمجازة اللي كانت عم تصير بحق الناس وتداعياتها اللي كانت عم تصير على لبنان بشكل مباشر، اكيد يعني الوضع اليوم افضل من قبل. مش هيك نحن متفائلين باللي عم بيصير بالداخل السوري.
نعم.
وكمان الاحتضان العربي اللي عم بيصير للشارع كمان شغلة يعني إشاراتها كتير إيجابية. ولكن حزب البعث يعني كانت من يعني كان من أعمدة الشر المطلق في الشرق الأوسط.
هيدا لك هالتعبير أعمدة الشر المطلق،
رأيي الخاص.
أوكي.
رأي المتابعين أو اللي بيحبوا يكونوا دايما هيك عم بيحكوا الأمور بدون أي يعني يعطي رأيهم فيها، كان من أعمدة الأنظمة اللي هي يعني إلها كلمتها بكل مسائل الشرق الأوسط، وخاصة في ملف الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي. ولكن بالنسبة لنا نحن كلبنانيين تجربتنا معه يعني حافلة بشكل أنه نجح لمرحلة 15 سنة تقريبا أنه يبتلع هذا النظام اللبناني وهالفكرة اللبنانية وهالجوهرة اللبنانية، أنا هيك بسميها بالشرق الأوسط، وفعلا يحاول يمحيها عن الوجود السياسي في المنطقة ويحولها أداة لمشروعه البعيد. وهون بدي يكون كمان واضح باللي عم بقوله، تحديدا لمشروع بيت الأسد اللي هن استلموا هذا الحزب، خلينا نقول من السبعينات مع الحركة التصحية اللي كان فيها حافظ أسد، وسلم ابنه بعد وفاته بعد 2000 كمان استمرية هذا الحزب وسيطرته. بس هو الحزب كفكرة من نشأته عنده مشكلة مع لبنان، يعني مش بس اقتصرت الأمور على بيت الأسد،
يعني من أيام الخطأ التاريخي بعدهم لليوم.
تماما. ما هي هذا التعبير استعمل بشكل كتير واضح وفج مع يعني لما وصل حزب البعث على السلطة، عم نحكي بالستينات.
نعم.
حزب البعث بعقيدته بيشوف أنه هناك قومية عربية واحدة، لازم كل الدول العربية تدوب بهذه القومية من خلال أقطار، يعني بسموه هي القطر. القطر يعني مثل كأنه عم تحكي عن ولاية بهالمشروع العربي الكبير.
أوكي.
وبنميز شوي بينه وبين حزب البعث العراقي. فقط في القيادة وفي إدارة الملفات، ولكن ليس بالفكرة. الفكرة موجودة مشتركة بين الاثنين سوا. مع وصوله للحكم بالستينات كان لبنان بالنسبة له بشكل أول شغلة خطر استثنائي، لأنه لبنان بلد حريات، وحزب مثل حزب البعث الاشتراكي اللي بيحول نظام حكم إلى نظام حزب الواحد، يعني أسوأ شيء أو أخطر شيء له هي الحريات المطلقة، لأنه دائما بحالة أنظمة بتكون يعني حكم حزب الواحد أو شخص الواحد بتكون شبه ديكتاتورية، وبالتالي المعارضة بتصير بتشكل خطر عليها، وهذا الشيء بيؤدي لسقوطها. كان لبنان دائما عم يدفع حق هذه الحرية، يعني من معارضين وصحفيين ضد هذا النظام، من حركات وخلينا نقول تجمعات ومجموعات فكرية كانت عم تجرب تصلح، لأنه عليها خطر وجودي بسوريا، خرجت وعارض في لبنان. وكمان هون بدنا نحكي كمان حزب العراق، البحث العراقي اللي كمان في كثير ناس تركوا العراق واستقروا في لبنان تيحاولوا يعملوا نوع من مواجهة فكرية على القليلة والسياسية مع هذا الحزب الواحد.
نعم.
كان دائما يعني سياسة هذا الحزب من الستينات تجاه لبنان كانت سياسة انه يا بتقضوا على هؤلاء المعارضين والصحفيين، بتجربوا تسكروا لي مجلات عم تحكي بشكل علني تجاه حكمة وإدارة الملفات، او منبلش نحن نشتغل على مسألة الضغوطات الاقتصادية والسياسية والعسكرية اللي فينا نقدر نمارس عليكم. شو هي الضغوطات العسكرية؟ أو خلينا نقول الاقتصادية بالأول، تسكير الحدود مثلا، لأن لبنان منفذ تبعه بالبر للدول العربية كان عبر الحدود. سياسية، لما يعني بحيلا حركة مناهضة للحكم في لبنان أو بتأدي ل خلينا نقول لزعزعة الاستقرار، كنت بتلاقي دائما في إشارات لضباط هذا النظام وعسكر هذا النظام اللي كان يمول، كان بسلاح ولا كان بالعتاد ولا حتى كان بالمقاتلين بمرحلة من المراحل، هودي كله قبل الحرب بديكم،
حتى اغتيالات
تماما. وبالتالي يعني وعلى المستوى خلينا نقول العسكري، كانت دائما مسألة يعني عبارة انه لبنان خطأ تاريخي وجغرافي دائما هي بالخلفية الخطاب لما يكون في نوع من تهديد. وبالتالي كنت تشوف الزعامات السياسية في لبنان خلينا نقول القادة السياسيين دائما بحساباتهم لما بيكون عم بفكروا بمسألة خلينا نقول الاستقرار الكيان اللبناني وهل يعني نوع من سلامة هذه الحدود لهذا الكيان، كان دائما ياخذوا بعين الاعتبار الموقف السوري اللي كان دائما يشكل نوع من خلينا نقول بغض وكراهية لهذا النظام. مش لأنه مثل ما كانوا يقولوا خطأ جغرافي وتاريخي، لأنه نظامه يعني فكرة هذا البلد بتناقض تماما المشروع السياسي اللي هن طرحينه أو الأديولوجي اللي هن بيمشوا عليه. لبنان بلد مبني على الحريات، مبني على التعددية، مبني على دولة مدنية بتحترم كل الجماعات المتعددة، ونظامها حر هيك على انتخابات ديمقراطية بالطريقة اللبنانية. ما بقول نحن يعني رقم واحد بالعالم، ولكن كل جماعة وكل دولة عندها نوع من ديمقراطية ما بتميزها عن باقي
ديمقراطية بلس خصوصية بتعمل هذا التميز.
تماما. نعم. يعني هذا التميز المين الفريد من نوعه.
نعم.
فللأسف رح نبلش نشوف انه يعني نظرة هذا حزب البعث للبنان ما كان يقدر يطبقها بشكل فعلي مع وجود شخصية اخرى بتحمل نفس الخطاب وعندها نفس التوجه العام اللي هو جمال عبد الناصر. فبفترة الستينات للسبعين كان عبد الناصر هو اذا بدك لاخذ هالوهج هيدا بهذا الخطاب، وبالتالي كانوا هن لحد ما ملحقين بالسياسة الخارجية خلينا نقول أو السياسة العربية. ولكن المفارقة اللي صارت واللي فعلا نحن دفعنا حقها كتير، لأنه سلمنا سياسة المال الخارجية لعبد الناصر مع فؤاد شاب، وفاة عبد الناصر اللي ما حدا كان منتظرها، ووصول حفظ أسد السلطة بسوريا تقريبا بنفس المرحلة، يعني فرق عم نحكي سنة أقل من شوي، بالواحد والسبعين عمليا بالسبعين بعدين هو أعلن حاله الرئيس المطلق والقائد المطلق بالواحد والسبعين. هيدي المرحلة كانت مصرية فعلا، لأنه اختفى عبد الناصر ودوره وفتنا على قيادة جديدة عربية مع حفظ الأسد.
نعم.
الأداة لهذه القيادة أو إذا بدك لاستحكام هالقيادة بالملفات العربية كانت الثورة الفلسطينية المسلحة، يعني كأنه صار عنده أداة مسلحة يفرض فيها نوع من يعني استفزاز أمني أو عسكري، أو خلينا نقول فعلا يعني في يكون يعني بيهدد بحرب بهذه الأداة. وهون
بلش استغلال السياسي من هذيك اللحظة
تماما، واستفزاز يعني عم بسميها بهالطريقة، لأنه حافظ أسد عمليا حول الفلسطينيين مش كلهم. هون لازم كمان نكون احنا
دقيقين
يعني بهالمسألة، أنه منظمة التحرير الفلسطينية هي عبارة عن عدة منظمات، كل منظمة للأسف يعني عم يعني في بعض الإحصاءات خليني أقول لأنه ما عندنا رقم نهائي، بس أنه مش تحت 24 منظمة، في بعض المنظمات كانت تدين بالولاء المطلق لبعض الأنظمة العربية هيك. وطبعا هون السوري له دور بهذه المسألة. فلو كان في قرار سياسي أو قرار متاخد بالإجماع بهذه المنظمة على أنه مثلا احترام سيادة لبنان بال69 اتفاق القاهرة اللي هي طبعا كانت من أخطأ الخطوات السياسية اللي اتخذت بتاريخ لبنان والأدى لسقوط الدولة. كان في بعض الأنظمة يعني بتنفذ بعض المنظمات بتنفذ أجندة هذه الأنظمة. وهون فتنا بمعموعة جديدة من بعد 71 تحول لبنان يعني لساحة لإيصال رسائل معينة إن كان عبر الضغط على الحكومة اللبنانية وإجبارها تأخذ قرارات معينة أو إن كان استعمال يعني تطبيق خلينا نقول ممنهج لسقوط هذه الدولة. يعني من بعد ما الفلسطينيين أخذوا حرية العمل السياسي في جنوب لبنان بمنطقة سموها فتح لاند، مين اللي استغل هذه الثغرة بالسيادة اللبنانية؟ النظام السوري محافظ أسد اللي بلش يبعث مقاتلين ويهدد الجيش اللبناني على الحدود ويقتل ضباط الجمارك وعناصر الجمارك.
نعم.
تا يفتح مجال لهذا الباب ويصير فيه الفورة الكبيرة بالمسلحين اللي كانوا مفروض إذا هو فعلا كان بيأمن بهذه القضية يفتحها بالجولان. ما هيك ما يروح على ترتيب يعني نوع من اتفاق مع الإسرائيليين اللي ضاين 40 سنة واليوم عم يجربوا كمان السلطة الجديدة أنه تحافظ على هذا الاتفاق ما هيك بين الإسرائيليين والسوريين.
اليوم نفهمها بس بوقتها ما بنفهمها
أبدا. يعني أنت ما فيك تكون شعارك هالقد متقدم بمواجهة إسرائيل وأنت بنفس الوقت الأرض اللي هي محتلتها إسرائيل وهي أرضك أنت عامل عليها تفاوض وسيطر على الموضوع.
الثورة والفورة برات أرضك
برات البيت عمل لي
فوضى برا وبالبيت
وبالتالي يعني تحول لبنان تماما مع حفظ أسد لساحة. يعني هالكلمة يمكن هلا نحن نقولها هيك يمكن تقطع بشكل سهل على الإذاعة أو بالنقاش، ولكن ساحة يعني لبنان خرج من أنه يكون سيد نفسه، ما بقى هو مسيطر على قراراته السياسية والعسكرية والسيادية، ولبنان صار ساحة بالنسبة لهذا النظام. ورح نبلش نشوف نوع من عملية يعني تارة بحجة أنه في قرار عربي لدعم الفلسطينيين بتدخل النظام السوري بيضغط على الحكومة اللبنانية، تارة من ميلة تانية بنشوف أنه بعض المنظمات اللي هي بالاسم ما بتكون تابعة للنظام السوري ولكن هي عم بتنفذ هالأجندة بتعمل عملية خطف وقتل وتعدي إذا بدك شوي هيك يعني تحرك الشارع على مستوى الأمن والعسكري.
أوكي.
رح ننطر نحن تنشوف 73 اللي انتهت باتفاق ميلكارت. يعني نحن هون عم نطلع الموضوع من زاوية مختلفة ما هيك واللي هي اجت نتيجة خلينا نقول تزامنت إلى حد ما مع الحرب الأكتوبر 73 اللي خاضة بوقت المصريين والسوريين على الإسرائيليين. بس كلنا نعرف أنه انتهت باتفاق أنه سيناء بترجع للمصر واتفاق أنه الجولان اللي حكينا عنه أنه بيكون في ترتيب لقلب بالحد الأدنى. وبالتالي هون انتفى إذا بدك حجة الحزب البعث الحاكم بسوريا لا يعني أنه يقدر يلقط هالقد الحكم بشكل عسكري وبوليسي بحجة مكافحة إسرائيل أو
محاربة
إسرائيل وتهمت أنه أي شخص معاد لهالنظام هو عميل إسرائيلي هو صهيوني. يعني هالتعبير اللي كنا متعودين عليه.
نعم.
انتفت ما بقى له أي أثر. وبالتالي يعني صار عم بنبش على مدخل آخر تقدر نبرر وجوده. المدخل الآخر شو كان؟ أنه ليكو الساحة اللبنانية الساحة اللبنانية فيها فوضى كتير وهيدي الساحة إذا بقيت هيك فوضوية رح تشكل خطر على حدودي أنا ورح تنتقل فوضى من لبنان إلى سوريا. والمضحك المبكي المضحك المبكي أنه في شخصيات وزعامات سياسية لبنانية كانت تستعمل نفس التعبير لتبرر تحالفها مع النظام السوري القاتل ما هيك. طيب كيف نحول هيدي الساحة لفوضى؟ عظيم. نشتغل على الوتر اللي له علاقة بالمنظمات الفلسطينية وبحساسية المسيحيين يعني خوفهم على سقوط هذه الدولة واللي اضطروا اخر شيء يوقفوا حياة منيع
خوفهم على مشروعهم
بوجه هالحركات هذه متفلتة. وطبعا عندك استغلال خلينا نقول المنطقة الطائفية او الخطاب الطائفي لتأجيج هذا الوضع. رح نلاحظ انه في محاولات كتير صارت بال 74-75 لانه تبج عمليا الوضع العسكري في لبنان. بس اكيد ما حدا كان يعني بيتمنى ومنتظر انه تروح حرب اكتر من 6-7 اشهر. وبالتالي يعني بعد المناكفات هون بمناطق كتير حساسة مثل عند الرمانة والشياح اللي هي مناطق حدودية رح نشوف انه في عملية اسمها 13 نيسان اللي هي حادثة البوسطة فيها قطبة مخفية ما حدا بيعرفها انه في جهاز امني اشتغل على انه يعني يرتب الوضع الأرضي أنه يصير في مناكفة
طيب
مواجهة بين هالمسلحين اللي خلينا نقول اللي نزلوا خافوا على بيير جميل على الشيخ بيير اللي تبين أنه أو إذا بدك وصلت المعلومات دغري بساعة الساعة أنه تم إطلاق نار عليه واختياله وبين أنه تقطع بوسطة محملة فلسطينيين على قلب هيدي الساحة اللي مجمعين فيها الناس. يعني ما حدا يقنعنا أنه هي صدفة.
لا
أكيد الجو كان يعني بيسمح لأنه يصير في مشاكل ولكن كان في ترتيبات طويلة عريضة بين الجيش اللبناني وبين منظمة تحرير فلسطين وبين الدولة وبين الفرق 16 وبين غيرها أنه ما بيصير في هناك مرور لأي بوستات أو لأي تواجد فلسطيني من أقل من 6 أشهر. يعني الموضوع كان مبتوت وكان في إجراءات بهذا الاتجاه.
منطلع إشاعة ومنمرق بوستة
وبتطبق دغري بتعلى الحرب. هلا نترك الساحه اللبنانيه تاخذ مجريها بس نحن منبين للناس انه نحن خايفين على الوضع اللبناني الداخلي لانه حينتقل فوضى تبعه على الداخل السوري. وهون رح تشوف انه الخطوه الذكيه اللي قام فيها حافظ الاسد انه بجماعته اللي هن تبعين منظمه تحرير فلسطين كان يولع الوضع الداخلي. يعني
بقول انا بطفي
منظمه الصاعقه او منظمه اللواء اليرموك وبيجرب يقول للناس انه خي هذا البلد ما بقى يمشي حاله بده قوة خارجية تضبطه وهالقوة الخارجية تضبطه بده رضا امريكاني ورضا كمان اسرائيلي. قدر يعني من خلال كيسنجر اللي هو كان عم بيقوم بدور المبعوث الوزارة الخارجية الامريكية انه ياخد ضمانات انه الامريكيين راضين على انه انت تفوت تهدي الوضع بلبنان ونشوف كيف نلاقي هذه الترتيبات. ودائما كان في بخلفية الامريكيين طب شو بتعملوا مع الاسرائيليين. صار في اتفاق الخطوط الحمر اللي هو معروف كتير انه ما بيقربوا على بعض وما بصير تدخلات. طبعا شو الحجة بده يفوت فيها الفلسطيني عفوا السوري بده يخلي جماعته اللي هن في لبنان يعملوا عمل امني طويل عريض يفوتوا على المتين ويقصفوا بولونيا ويقصفوا منطقة بكفية اللي هي فيها تواجد للشيخ بيير رئيس حزب الكتائب. يعني اذا بدك اللي بيعبر عن الوجدان المسيحي التاريخي يعني بنظرته للبنان وهذا الكيان اللبناني. تاخر شيء الجبهه اللبنانيه بقياده الزعامات التاريخيه اللي ما بيقطع منهم كتير
يعني
لفترات
يعني.
طويله وبالتالي لقوا حالهم انه فاهمين اللعبه وجربوا مرغمين. وانا هيدي اكيد بكره الاراد ببعض المنشورات نحكي عنها بتفاصيل اكثر مرغمين على انه الواقع هذا هو قدامهم. في قوه عسكريه مدعومه من السوريين كتير كبيرة عم تشكل خطر على المناطق وعم تدمر هذه المناطق. تم فرط الجيش اللبناني عبر انقلابات فاشلة عسكرية وبالتالي انشلت الدولة عمليا كلها سوا. الامريكيين راضيين على التدخل السوري. الاسرائيليين منهم كتير بينهم بالمسألة اللبنانية كل بهمهم انه جنوب ما يكون بقى هو ساحة لهالعمليات العسكرية اللي عم تصير على حدودهم الشمالية وبالتالي فهموا انه في رضا دولي على دخول الجيش السوري. فصار في مفاوضات مع النظام السوري شو بنعمل؟ طب إذا فتوا شو بيكون البديل؟ بذكيهم وبدهائهم البعثة خلينا نقول العلوي المخلوط كله سوا على بعضه تبين أنه كانوا جماعة بيجربوا أنه يلاقوا حل لهذا الوضع الداخلي عبر الشغل على شغلتين. مع سلمان فرنجية قبل ما يدخلوا عسكريا بشباط جربوا يطلعوا ورقة بسموا ورقة الإصلاحات أو الوثيقة الدستورية مع سلمان فرنجية لأنه كان رئيس جمهورية بوقتها وتبين أنه بهيد الإصلاحات بهالورقة الإصلاحية هيك رح سموها هن في تغيير جذري بالنظام اللبناني وفي صلاحيات رئاسة الجمهورية وما إلى هنالك. يعني كأنه بدهم كانوا من هالورقة أنه تم رفضها خاصة من الطرف المسيحي. تقولوا ليكوا المسيحيين رفضين هذا الحل بس كمان مقابلهم في نظام في مجموعات عسكرية عم تجرب تقتل وتعمل مجازر وما إلى هنالك. ف نهايته مش ماشي حالهم بدهم قوة سلام ما هي قوة ردع عربية
بس بلشت سميع. بالشر المطلق هلا عم
تشوف
عم تثبتنا ليش اسمه شر
صحيح. يعني مش انه ما حدا كان عارف شو عم يعمل بس حط كل الناس بمحل يعني كانوا مرغمين على انه يقاموا يحكوا معه او انه يعملوا اتفاق معه. وهون بتفهمي مثلا وبتقدر كتير ويعني وبكل فخر بتقولي دور بشير جميل وموقفه من هذا الوضع كله سوا وتأسيسه لحركة مقاومة عسكرية راديكالية عنيدة تجاه هذا النظام السوري وكل الأنظمة اللي حاول تلعب هذه اللعبة لما يعني تم إذا بدك الخروج عن طاعة القادة الكلاسيكيين الموارنة بدك الوقت المسيحيين بمسألة التعاطي مع سوريا. واعتبر هذا الشيء خطأ كتير كبير. كيف تم إخراج هذا الموضوع؟ يعني هلا مصلى بشير بس لك كيف صار تراكم الامور. سامي فرنجيه ما بقى قادر يطلع على قصر الجمهوريه طلع على فتقه لانه ما بقى في امكانيه او تحت عم بيقصفوا القصر. اجا كيسنجر تا يختم الاتفاق وقال اخي هالبلد ما بقى يمشي حاله لانه رئيس الجمهورية ما قادر يستقبلني بالقصر، عم يستعملني برياء عظيم، وبالتالي بدنا حل نفوت قوة عربية تقدر تفوت تضبط هذا الوضع. ما بيقدر يفوت هو بشكل رسمي انه قوات سورية عم بتفوت لانه فاهم انه الناس فاهم شو عم بيعمل، وبالتالي جرب يقطعها بجامعة الدول العربية بقرار انه بيتشكل صرف اجتماعي لست دول عربية قوات ردع عربية، بيكون الجيش السوري 40% منها والباقي بيكون من باقي الدول العربية منها السودانية منها غيرها. والمضحك انه اول ناس بيتوا السودانية بيتوا السودانية على المطار بالاول، طيب بعده كل اذا بدك الشبهات عن هذا الملف. شفنا انه بس استقرت الامور وساعدوا السودانية والقطرية والسعودية بجسب باجسادهم تيوقفوا هذا الحرب اللي كان دايرة من خلال منظمات تابعة للجيش السوري، صار في عمليات عليهم يتكبدوا خسائر ويصير في نوع من احراج انه احنا لازم نطلع من هذه المساله. بس امتين صارت هيدي الامور لما تمكنوا انه يجيبوا رئاسه جمهوريه بيرضوا عنا الكل وجاي على اتفاق مع السوريين انه صحيح الياس سركيس هو رئيس جمهوريه وقائد القوات المسلحه من سلم قوات الردع العربيه، بس كمان مش مسلمينه شيء على الارض، يعني لا في جيش لا في لا في درك ولا في اي جهاز امني، وبالتالي هو بحاجه يحكي معنا كل وقت وياخذ رضانا،
يعني مسلمينه تنحكمه
تماما مسلمين وتنحكمه. هون بتقرب الوثائق والمذكرات، نرجع على قصة بشير، الاجتماعات اللي كانت تصير بين الشيخ بشير وبين داني شمعون وبين خلينا نقول يعني كل هن الشباب اللي كانوا دايرين اذا بدك المواجهة المسلحة على الارض، ومع بيير جميل الشيخ بيير ومع كامي شمعون ومع كل المجموعات كانوا رافضين انتخاب الياس سركيس، كانوا معتبرين هذا الشيء ما بيصير. وفي هون يعني نذكر استاذ انطوان نجم، الشيخ بشير هو صغير كان بعده شاب بوقتها بنحكي ب 76 كان طارح فكرة يعمل رئيس جمهورية، مش لأنه بده يعمل رئيس جمهورية، لأنه شايف أنه المخرج الوحيد يجي حدا هالقد متشدد على فكرة نظام وبيضل لقي وضع للترتيب الداخلي. حتى قدر حكي مع خلينا نقول منظمات فلسطينية اللي ما كانت خاضعة للسوري، من هون أوقات بتشوف أنه في تلميح أنه كان يتلاقى بسعرفات وكان يتلاقى، هودي كانوا فاهمين الترتيب وحاسين حالهم مزروكين مثله مثل اللبنانية بالمسألة الداخلية، مش يعني كتر خيرهم بس انه وصلوا لمرحلة طبصوا بالوحل بشكل انه صاروا هني مسؤولين عن كل الدمار بس مش قادرين يخرجوا منه.
أوكي.
فبتشوفي انه اتخذ قرار بلحظتها انه نخرج عن طاعة خلينا نقول بيت يعني المجلس المركزي الكتائبة، وينعمل نوع من تفكير جدي بتوحيد هذه البندقية العسكرية، خاصة بعد حرب الزعتر بال 76 كان اوريدي صار في شيء اسمه رئيس جمهورية للسركيس، وصار في طلب من السركيس تدخل سوريا لفض الاشتباك بتل الزعتر. ففهموا انه الامور خرجت عن السيطرة، صار في غطاء لبناني لتجاوزات السوريين للاحتلال السوري بهذا
من تحت الدلفة لتحت المزرب،
وبالتالي فتنا على مرحلة جديدة لانه في ضغط دولي ولانه في رضا امريكي ولانه تم اعطاء لبنان تحت السوريين فرصة سماح سنة تقريبا انه شوف كيف بدك ترد بالوضع الداخلي. بهيدي السنة يعني عم نحكي 76-77 المجموعات اللي هي كانت فاهم الوضع وعارفة انه ما في مخرج من هيدي القبضة الجديدة اللي قام فيها نظام البعثة مع حافظ الاسد غير المواجهة العسكرية، رح بلش تسمع بمعارك مثل بلا بقنات، بعدين رح تشوف شوي الفياضية ب 78 اللي كان في موقف جبار هون للجيش اللبناني بسكنة الفياضية اللي تواجه مع الجيش السوري اللي واقف على باب السكنة كان عامل حاجز، يعني شوف هالإذلال لمؤسسة الدولة، واجهوا مع السوريين راح كتير قتلى جيش سوري شباب اللي هن كانوا تحت قيادة بشير واللي بلشوا إذا بدك يشكلوا نواة ما يسمى بعدين القوات اللبنانية، كانوا بلشوا يعملوا مشاكل معهم، كان بفرن الشباك بالتحويطة بالأشرفية بعين الرمانية، صار في مواجهات مباشرة مع الجيش السوري رح تبج بشكل كبير مع بحزيران ال 78 اللي رح نسميها بعدين حرب الميت يوم. ما هيك؟
أوكي.
هون بلش وبين بشكل واضح سياسة حافظ أسد تجاه لبنان، ما فرقت معه إذا بيستعمل أضخم أزايف عنده إياها لتدمير منطقة كبيرة مثل الأشرفية ومثلث الصمود ما كانوا يسموه، دمار على فترة 100 يوم، ما سأل عن حدا، ما يعني ما رد على استغاثات الفاتيكان على استغاثات الأمم المتحدة، بس صمود الأهالي خلى الأمور أنه ما تروح مثل ما هو كان معتبر، صار في صمود ملحمة للناس وصار في استبسال بالقتال لشبابنا بمنطقة الأشرفية وهالمثلث الصمود هيدا، لحديت ما أنه اضطر آخر شيء تحت ضغط دولي توقف العملية العسكرية وينسحبوا من المناطق ما سميها بالشرقية. وهون اجت فكرة إنشاء منطقة اسمها لبنان الحر, واجت الإذاعة اللي نحن هلأ عم نحكي فيها إذاعة لبنان الحر لتجسد هذا الواقع السياسي الجديد والعسكري, ما هيك؟ اللي فعلا يعني لو ما حرب المئة يوم كان لبنان انتهى كفكرة سياسية وك خلينا نقول كهيك تجربة سياسية فريدة من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط. يعني بشير جميل القرار اللي أخده لمواجهة سوريا كان بالتنسيق مع القيادات اللي هي كانت على الأرض موجودة, وبيقول بشكل واضح إذا بكرة ما منشيل السوري من الأشرفية كل لبنان رح يصير تابع للمخابرات السورية. يعني بمعنى أنه كان فاهم كتير من هالتركيبة,
كان فاهم اللعبة كيف عم بتصير.
للأسف ألديكو لاختيال بشير هن السوريين اللي عملوا حرب الزحلة قبل اختيال بشير هن السوريين اللي جربوا أنه يرجعوا يعيدوا ترتيبهم من بعد 82 دخول إسرائيلي هن السوريين عبر اختيالات شخصيات, عبر الدخول إلى بيروت الغربية, عبر استحكار أو احتكار إذا بدك التمثيل الإسلامي في السلطة, لأنه بس شافوا أنه في وحدة حال مسيحية إسلامية تجاه السوري أنه ما اتنايتهم فاهمين أنه تركيبته خطأ, اشتغلوا على اللعبة الطائفية والمجازر اللي أخذت طابع طائفي نبشي بالتفاصيلها, بتلاقي أنه في السوري موجود دايما نبشي على دور السوري بالمجازر الطائفية, لأنه لبناني رغم كل الأحداث اللي صارت ما كانت المعركة طائفية, كانت معركة خيارات سياسية,
مع أنه بالتاريخ في أحداث مجازر طائفية.
عم تحكي عن 1840-1860 حتى هاي بدها قراءة تاريخية,
وحتى بال 1900 كمان في كذا حادثة, بس هودي ما خص السوري فيهم, ما عم بفتح هي
لين صحيح. لا هو بدهم قراءة لحالهم,
لحالهم
حتى يعني إذا بدك هيك يعني جمعهم كلهم قش لف إنه كل هذه حروب طائفية, هذه هي أداة لحروب أعمق من هيك ولمشاريع أعمق من هيك. يعني إن كان 40 ولا 1960 ولا 1958 ولا غيرها, دائما نفشل نفسر الواقع أو نهرب من الحكي بالحقيقة دغري من الخيمة هودي بقتلوا بعضهم مسيحية إسلام, هي مش هيك أبدا المسألة.
بس لا شك أنه من تاريخ إنشاء الكيان لا الحرب كنا ناسين فكرة الطائفية بمكان ما, ورجعوا أججوها
حتى أول 6 أشهر من الحرب ما كان طائفية الحرب
كمان.
يعني وقتها كان توصل الأمور ليصير في حل داخلي
وممنوع الحال,
ممنوع الحال. يعني دايما مثلا تليل تب أول مجزرة طائفية وين صارت؟ بليك مثلا دامور اللي قبلها كارنتينا, ما هيك؟ يعني وتروح أو حرق أو قبلها تكون دقيقة أكتر, أول معركة طائفية بالحرب اللبنانية صارت قبل يعني رح أقول حدث بسموه السبت الأسود. السبت الأسود هو صار تقريبا بتشرين 75. الناس بيطلعوا عليه من هالزاوية انه صار في تذبيح على الهوية ببيروت, كل حدا حمل هوية اسلامية يروحوا ببيروت. هي اجت تتفاعل قبل بنهار لما 4 شباب من اللي كانوا هن الاساس بتدريب الكتايب عسكريا واللي كانوا يعني قادة عسكريين تم تصفيتهم على طريق المكلس نقبل فلسطينيين من التامين عم يعرفوا مين هن. هيدا الشيء عمل ردة فعل انه ما الوضع احنا وصلنا على اساس على هدنة وفي وقف اطلاق نار,
ليش حركشتوا
وبالبلطة بشكل متوحش, وتم نشر صورهم بالجرائد بهديك النهار. تاني يوم صار ردت فعل, ردت فعل الناس قاعدة على الطرقات ببيروت حمل سلاحاتها لانه كان صار قطع 6 اشهر على مناوشات. اخرت هذا الطبع كردت فعله, وصار في محاولات جدية بنفس اللحظة لايقاف هذه العملية, وعم نحكي مع مقاتلين كانوا موجودين على الارض انه جربوا قد ما فيهم يوقفوا, تم اطلاق نار عليهم من قبل ناس بس في فورة غضب عليها لانه هودي اولادهم اللي انقتلوا بالمكلس. تم التضوية عليها وانفصلت بيروت إسلامية أكتر ومسيحية. رحنا على الكارنتينا كمان باجتماع كان مفروض يكون مقرر بين الكرامة وبين شمعون, تم تنفيذ مجزرة الدمور وكلهم الصاعقة والهنة تمين السوريين. يعني دايما نبشي على
بصمات
يعني على هل يعني بس يكون في خلينا نقول معركة وطابع طائفي بحت, دايما نبشي على العامل الخارجي اللي هو وراء هيدي الشغلة. أوكي لبنان اللي منه عايش جديد تجربته مع بعضه من 20 للـ 75, لبنان صار له أكتر من تقريبا 1400 سنة بيجرب يعيش وفاهم التركيبة بهذا الموضوع. ما عم بكون طباوي بالمسألة, ولكن مش بس نقول إنه في حرب طائفية, هي مش هون بس القصة. خلصنا من يعني هون خلص لبنان, بس فلتت الدولة فتنا بالحرب. تنرجع بس لموضوع البعث, تم فعلا يعني خليني أقول استحكام السيطرة عليه, مع أنه ب 82 كان في فرصة. حافظ أسد كان موقع كتير ضعف, كان في ثورة إسلامية عليه خاصة من الإخوان المسلمين, اضطر يعمل مجزرة إبادة بحما, وهي إذا بدك يعني هلأ من التطورات اللي صارت من شهرين لورا شفنا كيف الناس بعدها مش ناسي وهي عملت تتفاعل على هذا الشيء. كان وضعه كتير مقلقز، يعني نظامه كان بشكل ما عم يتعرض لضغوطات كتير كبيرة، اضطر يعمل تعديلات بالممثلين تبعه، حط سنة إلى جانبه بس يخفف شوية الضغط اللي عم بيصير.
نعم.
لبنان كان عنده فرصة تاريخية إنه يخرج من قبضة الأسد.
ليش ما طلع؟
ليش ما طلع؟ لأنه خوف قلدكو، يعني دايما اللبناني
نعم
لما ينحط قدام مسؤولية كتير كبيرة فيها تغيير جذري بتحس إنه بيروح بميل دغري على الحلول الوسطية وما بيواجه.
نعم.
على مستوى السياسي يعني عم نحكي عن قاضي كان مفروض يطبقه، خلينا نقول السياسة اللي كان فيها 17 أيار، وكان فيها وجود أمريكاني طويل عريض، وكان فيها راحت الأمور بالمعمعة وطولة البال وإعطاء الوقت، بكفي الواحد ياخد وقت شهر شهرين مثل نظام السوري ترجع يستعيد كل قدرته وكل وجوده الأمني والعسكري والسياسي في لبنان. هون خسرنا فرصة ذهبية كتير كبيرة، جرب يقضي على النظام بشكل تام من خلال ترتيب وضع داخلي وتغيير نظام ودستور بشي بنسميه نحن اتفاق الثلاثي. الحمد لله تم القضاء عليه بانتفاضة داخلية بالشارع المسيحي بغير سامي جعجع نضع هذا المشروع، ولكن كان الوقت صار كتير مأخر. يعني عندك سنتين، جرب المان ياخد أنفاسه، جربت المنطقة الشرقية الحرة تاخد أنفاسها تقول يا خيي نحن فينا نعيش بنموذج لبناني من دون ضغوطات حدا، تعوا يا جماعة بالغربية شرفوا حطوا ايدكم معنا تنجرب نبني هذه الدولة.
أوكي.
ما لقوا حل السوريين غير انه يفوتوا بلانتون داخلي دي بعدين بين انه قائد جيش. عم نحكي هون عن ميشيل عون، ومنقدر نحكي بكل راحة ضمير وبكرة تاريخ بينصف هذه الشغلة قديش كان هو له دور اساسي بالقضاء على اخر معقل حر للبنانيين
للأسف
تا ما يكونوا تحت قبضة هذا النظام البعثي. فتنا على 90 بترتيب دول جديد، بحرب عراق الأولى، بجرب يعني بسياسة أمريكانية، بسقوط اتحاد سوفيتي، صارت الأرضية جاهزة إنه هالسوري جرب يبني كل إذا بدك سياسته في الداخل اللبناني يقبض حقه بهذه المرحلة، وقبض حقه على حساب المسيحيين بشكل خاص وعلى حساب كل لبنان. ما هيك؟ رح ننتهي بال 2005 بتدمير ممنهج لكل النظام اللبناني. صار في محاولة إعادة ترميم ما تبقى، ولكن تم اختيار شخصيات كتير، وتم تسليم الدفة للإيرانيين عبر حافظ الأسد، ونحن اليوم معنا عم ندفع إذا بدك أتمان هذه التداعيات الكبيرة لهذا النظام البعثي. فنشكر الله قلديكو أنه يعني صار فيها التغيير الجذري بسوريا، لأنه ما كنا متوقع أنه ممكن لبنان يأخذ نفس لأسباب كتير كبيرة. يعني شفت إيش دفعنا حق،
إيه
مش احنا مش قادرين نواجه،
احلام اتحققت ما كنا مفكرين انه بتصير.
صحيح. مش لانه مش قادرين نواجه، لانه ليك قديش قطع علينا، يعني ليك قديش في اجيال قطعت تحت.
بس هيك ما انت لو على قلب واحد بتواجه، بس ما انت بقلب بلدك بدك تواجه، ولبرا بدك تواجه. يعني المشكله انه منك على قلب واحد، مش هيك المواجهه صعبه.
صحيح. ايه يعني هو المجتمع المتعدد دائما هيدي اذا بدك نقطه ضعفه بالمسائل الخارجيه. فاليوم احنا قدام فرصه انه لبنان يعني انتهى من البعث، بس لازم ننتهي كمان من فلول البعث إذا بدك في لبنان، من المنطق السياسي تبع البعث.
ما كأنه ننتهوا صراحة،
خلينا
يعني
نشوف.
عم تسمع المواقف وبتسمع الإطلالات وبتسمع إنه
صحيح تبقى رب أجيال هو منه هيني، يعني هو بده ناس جوا يعني تحكي باسمه وتبرر وجوده. يعني كيف اليوم في معادلة أو في معادلة طبعت حيلا بيان وزاري هو جيش شعب مقاومة، كان في معادلة أيام البعث في لبنان هي وجود ضروري ومؤقت للوجود العسكري السوري مثلا. يعني دائما الامور بتشوف فيها انه مش مخفيه على العالم لحدا انه في احتلال واضح للمسائل. فنحن لدينا فرصه انه يعني خلصنا من البعث، نخلص من فلول البعث، ولانه بالمنطق السياسي والتجربه السياسيه ما هيك، واللي بعده بيمسته هذا البعث لازم يخلص منه ومحاكمهم. اقل شيء يكون في محاكمه لهذا الجماعه، ونطحش لقدام ونقول خي هي فرصه تاريخيه ثانيه تنبني هذه الدوله، ما نخاف من حدا، ما نلعب لعبة كلاسيكية، نقول خي في عدة جديدة بدنا نكمل فيها، وإن شاء الله نكون عم نكمل على الخط المزبوط.
ما بدك تشوف مين بده يحاكم يا دكتور؟ يعني إذا ما في إصرار وما في عن جد حدا. أنا من كم يوم كنت عم بعمل حلقة على الإذاعة وعم بقرأ شيء عن رئيس ترامب، قلت لهم يا ريت منخلط الرئيس ترامب مع كم رئيس من عنا ومنقسمهم بالنص، هيك المترددين ببطلوا مترددين وهو بتخف شوي جنونه ديناميكيته.
صحيح.
بدك ناس،
بدك قاضي
تلبط بالأرض وتشتغل. صحيح. وتحاكم.
صح.
قديش في ناس بدها تتحاكم، لكن القرارات اللي عم تطلع بالقضاء عنا هيدي إشارات إلى أنه رح نحاكم ونحاسب.
للأسف للأسف، وما حدا يبرر انه هاي العدة موجودة بنشوف شو بنعمل فيها. في التاريخ عنده أمثلة كتير بتفرجي كيف واحد يبلش بعملية الإنقاذ والإصلاح. بدها قرارات جدية، بده الواحد يتكل فعلا على على خليني اقول على في شيء بسموه الجو العام اللبناني، ما هيك الجو العام اللبناني متامل كتير خير وصمد 50 سنة قدام كل هالمشاكل هيدي، وبعد في اجيال عم بتكمل هيدي المسيرة. هي القاعدة اللي لازم واحد يتكل عليها وياخذ قرار جرئي وما يعطل هم شيء، ما يفكر لا بالكرسي ولا بجيبته ولا بالصيت ولا بمركزه ولا بتقاعد.
يعني بدها يوتوبيا، بدك مين يكون عندهم هالقد يكون جرأة، بده مصلحة البلد، لأنه
قلديكم مش قادرين يزيحوا،
مش قادرين يزيحوا.
في ناس بيقدروا يعملوها،
بيقدروا يعملوها، بس بدك حق يزيحوا هديك حتى هول يعملوها. طيب يعني دكتور إلي، إذا نحل وشفنا أنه في إجراءات لازم تتاخد، يعني حتى لو نحن ما تحركنا بيوم من الأيام من بعد كل التغيير اللي عم بيصير بسوريا، في شيء غصب عنا بده ياخد مجرى، مزبوط ولا لا؟
صحيح. أوكي. أنا بس خوفي أنه بكرة بعد هيك يجي حدا مثلي بعد 30 سنة يكون عم بيحكي على إذاعتكم الكريمة أكيد، ويقول اجت فرصه كمان ولبناني ما استفاد منها. انا هذا كل القلق اللي عندي اياه، مش هيك حبيت ضوي على هيدي المساله لانه ما حدا حكي فيها. يعني تم اعلان حل حزب البعث،
هالقد قرار مهم
ما حدا حكي فيها، انه حتى خايفين من بعد ما انتهى حزب البعث انه تحكوا بالموضوع. هيدي بذكروني بحادثه شهيره بيكتبوها بكتاب التاريخ عن ستالين. ستالين بتعرفي قتل بايده 1,000,000 واحد، يعني كان من اشد الدكتاتوريين بالعالم، لو قد ما الامور مدخمه عنه بس في حقائق واضحه قديش هو شخص كان مستبد وكان يقتل. بيقولوا انه وقتها مات سكته قلبيه، قالوا بالعاده هو يطفي الضوء ساعه تنتين، الحرس يعرف انه هو نام ممنوع حدا يفوت، 3:30 كان مره ضوء مضوى، استغربوا الحرس شو صاير. بدق هيدا الحرس لبنته انه تعي شوفي لنا عبيك لانه مره ضوء مضوى مش عارفين، يعني ما بنقدر ندق الباب عليه لانه بيروحنا.
ايه.
فبتجي البنت وبتفوت بتلاقي ميت. راح سكت قلبيه ميت. بيقولوا انه وقت اجى رئيس المخابرات كي جي بي تبعه وقاعد حد التخت، بيقول انه اخيرا خلصنا منك، قد ما كنت مستبد وكنت عم تشغلنا غصب عنا. بتعرف الميت في لحظه بيجي فتح عيونه. فتح عيونه ستالين، مين بتغيب على الوعي بهاللحظة؟
رئيس المخابرات.
ما تكونوا هذا الزلمة وما تخافوا الأمور لقدام، ويكون عندكم جرأة بس وتطلعوا بالأشياء بإيمان، ما هيك؟ وبالأمور هيك تكون بسيطة، وخذوا قرارات حتمية وإصلاحية وجدية، كلنا وراكم.
فعلا فعلا، وقادرين نحن هيك. بدي هيك نختم الحلقة بفكرة أو بخلاصة أو
الخلاصة هي، يعني مثل ما كنت عم بحكي عن قصة الخوف من التغيير، ما هيك؟ اللبناني يعني قطع 50 سنة بمحاولة جدية لتدمير هذه الميزة اللي هي ميزة التعددية والحرية والتطلع إلى الخارج ويكون قدوة في هذا المجتمع الشرق، مش هيك؟ هذه جملة بحب أطول أتذكرها للمونسنيور مش الحاي، بيقول يموتون واقفين من أذى هذا الشرق، بيموتون واقفين، يعني بيضلوا لآخر نفس يشتغلوا تغيروا بهذا الشرق. الشرق عم يسبقنا، والمجتمعات اللي كنا نعتبرها مجتمعات عايشة ورا سبقتنا كتير. نحن ما بدنا كتير وقت، بدنا بس شوية أمل أن نحن نكمل لقدام. البعث وانتهى، ما هيك؟ يعني أنا إذا بيسمعوني
إنه أنا هيدا
جدودة ولا بيسمعوني الأكبر منا بجيل بجيلين ما بيصدقوا شو عم نحكي. البعث انتهى، الظلمة على لبنان أكيد رح تنتهي، وإن شاء الله نقدر نعمل شيء
مثل أفلام ساينس فيكشن. بس كنا نحضره من زمان، إنه منشوف شاشة واحد من بآخر الدنيا عم نحكي معه، كنا نقول هيدا ساينس فيكشن، اليوم التكنولوجيا كلها صارت مزبوط فعلا هيك. بدي أشكرك، دايما حلقات مشوقة مثل العادة دكتور إلي الياس، ميرسي كتير لألك. لهم تخلص حلقتنا عن برنامج قصة وطن، فاصل وأتابع.